إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، وأردت تقريب المسافات.
فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتعامل في الحياة بأريحية وببساطة، ربما يعني تفشي بشيء عن معلوماتك أو أسرارك الخاصة، لكن تكتشف أن هناك أشخاص متطفلين وأصحاب فضول عالي جدا متتبعين لكل مواقف حياتك. تغير الحالة في الواتساب، يبدأ يتساءلون كل تصرفاتك، انتقالاتك، ذهابك، إيابك، تتبع عجيب لمواقفك، وأحيانا أسئلة تطفلية ودخول في الخصوصيات ومحاولة معرفة معلومات كثيرة جدا ما أبغى أقولها، لكن تجد من أمامك يحاول بشكل أو بآخر يأخذ هذه المعلومات، وأحيانا يأخذ هذه المعلومات ويضخمها ويكبرها وينقلها لآخرين. أنا ما أريد الناس يطلعوا عليها، لكن هو فعلا ينقلها بشكل أو بآخر للناس. الأعجب من هذا أنه لديهم يعني خصيصة عجيبة، يحللون أحيانا بعض المواقف ويفسرون ويكبرون القضية ويعطوك احتمالات عالية المستوى. أنا ما قلت الكلام هذا ولا أشرت إليه بأي شكل من الأشكال، لكن هم لديهم قدرة عالية على تحليل حتى ما يمكن أن ينتج عن سلوكك أو مواقفك. اختراق في الخصوصية، تطفل، فضول زائد، كل هذه مواقف مؤلمة للإنسان. أنا لا أريد أن أعيش في بيئة تخترق فيها خصوصيتي، أنا ما أبغى أعيش مع أناس فعلا أحيانا يؤلموني بمحاولة الدخول في مساحات ليست مساحاتهم ولا ينبغي أن تكون مساحاتهم. كيف أتعامل مع هذا الموقف المؤلم في الحياة؟ لو واجهت شخص فضولي أو متطفل مخترق لخصوصيتي، كيف نتعامل مع هذا الموقف المؤلم ونخرج بطريقة إيجابية وصحيحة ونجود علاقاتنا في مثل هذه المواقف ولو كانت مواقف مؤلمة؟ دعونا نرى الخطوات العملية.
في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت، في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.
حياكم الله من جديد. فعلا شخصية مؤلمة ومقلقة أن أعيش مع شخص فضولي أو متطفل أو محاول لاختراق لخصوصيتي. خلونا نأخذ خطوات عملية كيف أتعامل مع هذه الشخصية. الخطوة الأولى، مهم جدا أن يكون لدينا حدود واضحة في التعامل مع هؤلاء، بمعنى أنا اليوم حعطي لمن أمامي خطوط واضحة عندما يتعاملون معي. أنا هذه قضايا شخصية ما تدخل فيها، أنا هذا حد بالنسبة لي، أنا عندي قضايا أسرية لا يجب أن لا يخترقها أحد، قضايا مرتبطة بعملي، قضايا. لما نوضح للناس حدودنا، المنطقة اللي فيها السياج، هان ذاك يبدأ الناس يترددون عن الدخول في خصوصياتنا أو التطفل علينا بشكل أو بآخر. ثانيا، أتمنى ألا نشخص كل نوع من أنواع التطفل والفضول عليه، بمعنى أني أنا اليوم الحركة اللي تصدر من شخص وأشعر فيها نوع من التطفل علي أو نوع من الفضول أو نوع من اختراق خصوصيتي، مو بالضرورة أربطها بحركات سابقة من نفس الشخص وأبدأ أحاول أبني تصور عن هذا الإنسان. حاكموا الفكرة ولا تحاكموا ذلك الشخص، فلا تشخص كل قضية، لأنه أنا ذاك قد لا يكون الشخص أصلا فضولي لكن هذا موقف عابر. ثالثا ومهمة ثالثا، ركزوا معي في ثالثا، لا تشاركوهم التفاصيل. نحن اليوم عندنا مشكلة نشارك الناس تفاصيلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصور في كل مكان ونتكلم عن تفاصيلنا في كل مكان، ولما يبدأ الناس يدخلوا في خصوصياتنا ويتابعونا ويبدأوا يحللوا مواقفنا نزعل، يقول الناس متطفلين وفضوليين. طب نحن فتحنا الباب أصلا. حاولوا قدر استطاعوا أن تجعلوا لكم فعلا خصوصية لا تشاركوا الناس في كل تفاصيل حياتكم. رابعا، هل يمكن أن نواجه هذا الفضولي أو المتطفل وأتكلم معه أنهم فعلا تطفل علي بشكل أو بآخر؟ الجواب نعم، لكن يا ليت يكون بلطف. في جودة العلاقات الإنسانية نحن لا نريد أن نقابل الخطأ بالخطأ ولا نريد أن نقابل السيئة بالسيئة، نريد اليوم أن نتعلم أسلوب جديد في قضية المقابلة مع الناس. اليوم المتطفل يؤذيني، الفضول يؤذيني، فعلا يؤذيني، يخترق خصوصياتي، لكن جيد أني أواجهه وبنوع من اللطف والهدوء، خاصة لو قارنت القضية بحياتي هو. الخطوة الخامسة، أحتاج أحيانا لعلاج تقليل المجالسة. طب هذا متطفل، وأنا كل ما جلست معاه فتح باب أسئلة إضافية وإضافية وإضافية، ويريد أن يخترق كل الخصوصيات، تكسر كل الحواجز معي. قلل المجالسة مع هؤلاء قدر الاستطاعة. أخيرا تجاهل، تجاهل هذا الشخص بشكل أو بآخر. لا أعني تجاهل إيذاؤه، لكن تجاهل أن هذا الإنسان موجود أصلا متطفل في حياته، وبالتالي لا يصبح قضيتي، ماني منشغل به ولا منشغل بتصرفاته، ولا أقول والله شوف دخل على الواتس عندي وشاف حالتي وتابعني في المكان الفلاني، لن يصبح قضية بالنسبة لي، وبالتالي نصبح الموضوع يعني يجعلني دائما وأبدا ألتفت إليه. فالتجاهل يساعد بشكل أو بآخر على أن نخرج من هذا الموقف بنوع من الأريحية والتعامل الإيجابي. ومع ذلك كله، هل يمكن اليوم أن نذهب إلى آية قرآنية ترسم لنا قاعدة جميلة أخرى عامة في التعامل مع بعض المواقف المؤلمة ممن أحيانا يعني يدخل في شيء من الخصوصيات أو يبقى معك في مكان يعني يحرجك بشكل أو بآخر؟ دعونا نسمع ونشاهد.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
الآية القرآنية أعطتنا صورة جميلة وواضحة لموقف حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بيته المفتوح لكل الناس، بقاء بعض الصحابة لفترة أطول داخل بيته، ربما كان يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام فيستحي منكم. هذا الموقف أو هذه القاعدة تعطينا رسالة عامة في التعامل مع هؤلاء. أحيانا حتى لو كان في شخص يعني دخل في شيء من خصوصياتك أحيانا بشكل أو بآخر، التعامل الإيجابي مع ذلك الإنسان ربما يشعره بخطئه. اليوم الموقف الجميل والرائع أنني أتحمل أحيانا مثل هؤلاء وأوضح لهم بطريقة جميلة جدا أنه ربما آذاني أو آلمني أنه تدخل في شيء معين ينبغي ألا يتدخل فيه فيستحي منكم. فهذه هذا الموقف الجميل النبوي اللي كان يتعامل فيه مع الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم. ومع ذلك هو تعليم لنا جميعا أن نتعامل مع المواقف المؤلمة في الحياة بطريقة أكثر إيجابية. نراكم على خير.
إن شئت إبرام المودات دوما وتوطيد الصداقات، وعرفت أن الطبع مختلف وأردت تقريب المسافات، وأردت تقريب المسافات،
فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، فالحكمة تلزم حيثما وجدت في ضوء هندسة العلاقات، في ضوء هندسة العلاقات.